جوزيب بوريل تداعياته اغتيال الشهيد إسماعيل هنية في طهران. وأكد باقر كاني أن انتهاك السيادة الوطنية الإيرانية أدى إلى تهديد السلم والاستقرار الإقليمي والدولي، مشددا على أن طهران ستستخدم حقها المشروع لمعاقبة الصهاينة. ودان باقر كاني قيام بعض الدول الأوروبية بالتعاون مع أمريكا بمنع إدانة جريمة اغتيال هنية في مجلس الأمن، فيما أقر بوريل بحق إيران في الدفاع عن سيادة أراضيها، معربا عن قلقه إزاء توسع نطاق الحرب في المنطقة. جرت مراسم تشييع جثمان رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية في العاصمة القطرية الدوحة وسط حضور رسمي وشعبي كبير، وقد شارك النائب الأول للرئيس الإيراني محمد رضا عارف في هذه المراسم. وأمس الخميس شهدت العاصمة الإيرانية طهران تشييعا مهيبا لجثمان الشهيد هنية بحضور رسمي وشعبي كبير، وذلك بعد إقامة قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي الصلاة عليه، كما أقامت مساجد كثيرة في عدد من البلدان العربية والإسلامية صلاة الغائب على روح الشهيد هنية، ومنها فلسطين ولبنان واليمن وتركيا وباكستان وأندونيسيا وماليزيا. نظمت في مدينة اسطنبول التركية وقفات احتجاجية للمطالبة بوقف العدوان على قطاع غزة، وطالب المحتجون باتخاذ خطوات عاجلة لردع الكيان الإسرائيلي ووقف القتال، مرددين هتافات تطالب بالانتقام لكل شهداء فلسطين. المزيد تابعوه في هذا التقرير.
300 يوم من الإبادة الجماعية في غزة هو الشعار الذي أطلقته مجموعة من الوقفات الاحتجاجية في تركيا. في اسطنبول كانت فعالية مركزية رفع خلالها المتظاهرون أعلام فلسطين ونادوا ضرورة التدخل العاجل لوقف الإبادة واتخاذ خطوات عاجلة لردع الاحتلال ووقف القتل.
نحن نقف جميعا ضد القسوة والوحشية التي يرتكبها العدو الصهيوني ضد إخواننا في غزة، وسنبقى ضد وجود إسرائيل والصهاينة الذين يرتكبون المجازر المستمرة بحق الفلسطينيين في حرب متواصلة منذ 300 يوم. نحن هنا لدعم غزة ومقاومتها، وإن شاء الله ستتحرر فلسطين.
من المحزن أن يتزامن اليوم 300 للحرب الصهيونية على قطاع غزة مع استشهاد القائد إسماعيل هنية. يجب أن نستمر بدعمنا لغزة وفلسطين حتى يسمع العالم أصواتنا، ويجب أن يتم اتخاذ خطوات عملية من قبل الحكومات العربية والإسلامية كي تضغط على العدو الصهيوني وتجبره على وقف حرب الإبادة الجماعية في غزة.
هذه الفعالية والتي تأتي في اليوم 300 للعدوان الإسرائيلي على غزة هي واحدة من فعاليات عدة، في حين أن اسطنبول شهدت أيضا جنازة رمزية للشهيد القائد إسماعيل هنية. ميدان أيوب سلطان في اسطنبول فعالية تضامنية أخرى مع غزة، نظم المتظاهرون صلاة الغائب على الشهيد القائد إسماعيل هنية وهتفوا بضرورة الانتقام لكل شهداء فلسطين.
نحن كأمة تركية شعرنا بالحزن الشديد والألم الكبير بعد استشهاد القائد هنية. نأمل أن يكون استشهاده دافعا للاستمرار في طريق الجهاد والمقاومة، كما نؤكد أننا سوف نبقى داعمين للشعب الفلسطيني في كل الميادين وفي كل المجالات حتى ينال حريته ويحقق النصر ويطرد العدو الصهيوني من فلسطين.
تستمر أصوات المحتجين في تركيا مطالبة بتحرك دولي فوري لوقف العدوان على غزة ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، لتبقى هذه الأصوات والتظاهرات شاهدا حيا على التضامن الواسع مع القضية الفلسطينية وإصرار الشعوب على دعم حقوق الفلسطينيين في وجه الظلم والعدوان.
استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون اليوم جراء استمرار القصف الإسرائيلي على مختلف مناطق غزة. وقال جهاز الدفاع المدني إن الطواقم انتشرت جثامين 4 شهداء إضافة إلى عدد من الجرحى بعد استهداف طائرات الاحتلال شقة سكنية شمال غرب مدينة غزة. كما أعلن الجهاز انتشال جثمان شهيدة طفلة وأربعة جرحى من منزل في منطقة الزيتون جنوبية غزة، فيما استهدف قصف إسرائيلي مخيم المغازي وسط القطاع مما أسفر عن استشهاد فلسطينيين 2 وإصابة آخرين. بدوره أعلن جيش الاحتلال انضمام لواء القدس 16 للعملية القتالية وسط قطاع غزة. أفادت المقاومة الإسلامية في لبنان بأنها قصفت تجهيزات تجسسية في موقع الراهب الإسرائيلي مؤكدة تحقيق إصابة مباشرة. كما استهدفت المقاومة اللبنانية دار اليوم انتشارا لجنود الاحتلال في موقع الظهيرة بالقذائف المدفعية، فضلا عن استهدافها موقعي المرج والسماقة بالأسلحة الصاروخية، فيما أعلنت قبل ذلك استهداف موقع بياض بليدة بالقذائف المدفعية. في المقابل قال الجيش الإسرائيلي إنه قصف مبنى عسكريا للمقاومة في عيت الشعب جنوبي لبنان أثناء رصد دخول عدد من عناصرها إلى المبنى. شهدت العاصمة اليمنية صنعاء المسيرة المليونية الأسبوعية تضامنا مع الشعب الفلسطيني مقاومته. بيان المسيرات قدم التعازي للأمة العربية والإسلامية والشعبين الفلسطيني واللبناني ومقاومتهما لاستشهاد القائدين إسماعيل هنية وفؤاد شكر، داعيا كل جبهات المقاومة الاستعداد للرد المشرف على الكيان الإسرائيلي إزاء هذه الجرائم. كما انطلقت محافظات يمنية أخرى كصعدة وريمة ومأرب وتعز وفعاليات مماثلة بحضور جماهيري واسع من أبناء البلاد. وأخيرا شهدت الشوارع ومدينة الدراز البحرينية مسيرة شعبية تنديدا بجرائم الاحتلال ونصرة للشعب الفلسطيني، حيث رفع المشاركون صور الشهيد إسماعيل هنية مطالبين المقاومة باتخاذ الثار والرد على عملية الاغتيال. ختام النشرة والعناوين الرئيسية. اللواء سلامي في رسالة لسيد نصر الله يؤكد أن الصهاينة ينتظرهم الانتقام القاسي. هنية يوارى الثرى في قطر، وطهران تدين قيام بعض الدول الغربية بمنع إدانة جريمة اغتيال في مجلس الأمن. وجيش الاحتلال يواصل مجازره في غزة ويدفع بلواء جديد إلى القطاع. شكرا لكم والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا فيما يخص الموجات القصيرة، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. مستمعينا الأكارم في اليمن، بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 19 متراً بذبذبة قدرها 15240 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 12 ظهرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى الساعة 8:30 فجرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على هذا الطول، أي 19 مترا وبنفس الذبذبة، والتي قدرها 15240 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 1 حتى الساعة 3 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 حتى الساعة 11:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول 19 مترا وبنفس الذبذبة وهي 15240 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة الثالثة حتى الساعة السادسة مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 11:30 صباحا حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 31 مترا وبذبذبة قدرها 9840 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة السادسة حتى الساعة 9:00 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. أيها الأطاب، نتمنى لحضراتكم متابعة طيبة مع مواد برامجنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قالوا في الحسين،
قالوا في الحسين. جولة وجدانية حول شخصية الإمام الحسين عليه السلام في الضمائر الإنسانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله، نرحب بكم في لقاء جديد مع برنامج قالوا في الحسين. وفي هذه الحلقة نستشهد بأقوال عدد من المؤرخين والأساتذة الغربيين. هذه الأقوال تدل على أن نهضة الحسين عليه السلام قد تجاوزت حدود الزمان والمكان، وأنها لم تخص المسلمين وحدهم، بل تأثر بها أصحاب الديانات الأخرى وأبدوا إعجابهم بعظمتها وشدة تأثيرها وقوتها في دحر العدوان وفضح الباطل. مستمعينا الأكارم، نبدأ حلقتنا لهذا اليوم بالمؤرخ الدكتور جون هوليستر. هذا المؤرخ كتب تاريخ الشيعة في الهند، وفي الفصل التاسع أفرد بحثا خاصا تحدث فيه عن محرم الحرام وأهميته الدينية مع مراسم الشعائر الحسينية التي تقام خلاله في الهند بمختلف الطرق والأساليب. فهو يقول: إن مقتل الحسين في كربلاء برغم كونه قد وقع قبل مدة تزيد على 13 قرنا، فإن فجيعته كانت واضحة جلية لكل مسلم ولكثيرين غيرهم بواسطة المراسم والاحتفالات الدينية التي تقام سنويا في محرم الحرام، وفيه قتل أعظم شخصية إسلامية. هذه الشخصية لها أثر كبير في نفوس المسلمين وغيرهم، هو سبط الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، إنه الإمام الثائر أبي عبد الله الحسين عليه السلام. والباحث والعالم الألماني الميسيو ماربين ألف كتاب السياسة الإسلامية، وفي الفصل السابع منه يتحدث عن مذهب الإمامية ويقول فيه: الحسين بن علي بن أبي طالب هو سبط النبي محمد صلى الله عليه وآله من ابنته العظيمة فاطمة عليها السلام، وأنه كان مجمع فضائل العصر وأعلم المسلمين بدين جده، وقد ورث الشجاعة عن أبيه واتصف بأعلى درجات السخاء الذي هو أحب الصفات، فصيح اللسان طلق البيان غيورا صادقا في الحديث، وعامة المسلمين لهم عقيدة بل ومتفقون على مدحه والثناء عليه، قد ملأوا كتبهم بمآثره التي لا تعد ولا تحصى، وذكروا بعض سجاياه الحسنة وصفاته المستحسنة، المصائب التي تحملها الحسين عليه السلام في طريق إحياء دين جده تفوق مصائب أرباب الديانات السابقة ولم ترد على أحد منهم. نعم، هناك رجال قتلوا في طريق إحياء الدين، ولكنهم لم يكونوا كالحسين عليه السلام، فإنه ضحى بنفسه العزيزة في سبيل إحياء دين جده، وفداه بأولاده وإخوانه وأقربائه وأحبابه وعياله وكل ما لديه، ولم تقع هذه المصائب دفعة واحدة، بل وقعت متوالية واحدة بعد أخرى، وقد ولدت هذه المصائب كبيرة ثم أخذت تكبر. ويختص الحسين دون غيره بالصبر على أمثال هذه المصائب كما يشهد له التاريخ. مؤرخ إنجليزي هو الأستاذ جيبون، وقد نسب إليه الكاتب الهندي المعروف سيد أمير علي في مختصر تاريخ العرب الذي هو كتابه، أسند إليه هذا القول: إن مأساة الحسين المروعة على الرغم من تقادم عهدها تثير العطف وتهز النفس حتى من أضعف الناس إحساسا وأقساهم قلبا. وأضاف السيد أمير علي تعقيبا على رأي جيبون قائلا: إن مذبحة كربلاء قد هزت العالم الإسلامي هزا عنيفا ساعد على تقويض دعائم الدولة الأموية. أما المستشرق الأمريكي جوستاف غرونيبام وهو أستاذ ألماني الأصل، هاجر إلى الولايات المتحدة، فقد ذكر في كتابه حضارة الإسلام: الكتب المؤلفة في مقتل الحسين تعبر عن عواطف وانفعالات طالما خبرتها أجيال من الناس قبل ذلك بقرون عديدة. وأضاف قائلا: إن فاجعة كربلاء حادث ذو أهمية كونية، فلقد أثرت الصورة المحزنة لمقتل الحسين الرجل النبيل الشجاع في المسلمين تأثيرا لم تبلغه أي شخصية مسلمة أخرى. السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. والسلام عليكم أعزائنا المستمعين ورحمة الله وبركاته.
بكيت كأملك السماء يا حسين، حزنا عليك بالدماء يا حسين. بكيت كأملك السماء يا حسين، حزنا عليك بالدماء يا حسين.
بكت عليك أرضنا والسماء، لا بدموع بل بفيض الدماء، كما بكى من قبلها الأنبياء لما عليهم عرضت كربلاء.
بكت عليك الحكماء يا حسين، أبكيت عربا عجما يا حسين.
ماذا تفيد دموعنا الجارية بالحزن من قلوبنا البادية، وقد جرت دماؤك الزاكية ووزعت أشلاؤك الثاوية.
ماذا يفيد دمع هما يا حسين، أو من أقام مأتما يا حسين.
من دمك الزاك دفعت الزكاة من أجل إجراء فروض الصلاة، بل جدت بالنفس بكل الحياة قتلت ظمأنا بجنب الفرات.
تقتل في حال ظما يا حسين، وقربك المغطما يا حسين.
يبكيك يا صريخة المؤمنين بعبرة حرة وشجو الأنين، ونلطم الصدر أسا والجبين لما عليك قد جرى آسفين.
نشغل فكرا وفما يا حسين، تذكر أن تكلم يا حسين.
أهم عليك يا سليل النبي محمد المنتجب الهاشمي، أهي عليك يا حبيب الوصي ذاك أمير المؤمنين علي.
أبكيت طه مثل ما يا حسين، دمع أبيك انسجما يا حسين.
ضحيت للدين بأسمى نفوس بصفوة غر أبات وشوس، تطايرت منهم بحرب ضروس سخاوة أيديهم والرؤوس.
يرون هذا مغنما يا حسين، والصبر عنه مأثما يا حسين.
يا ليتنا بالطف كنا معك، يا ليتنا بالطف كنا معك، نحشر في زمرة من شايعك، نجرع الحمام من نازعك، ونصرع الوغد الذي صارعك.
وفيك نرعى الدمما يا حسين، والعهد ذاك المغرما يا حسين.
نبكي على أنفاسك الخامدة، نبكي على أنفاسك الخامدة، نبكي على أشلائك الهامدة، نبكي على أطفالك البائدة، نبكي على أطفالك البائدة. نبكي على عيالك الشاردة.
الجيش لما هجم يا حسين وأحرق المخيم يا حسين.
أبكي عليك أن تحت وطئ الخيول وهي على قلب علي تجول. بل وطئا لآم قلب الرسول وهشموا بالخيل صدر البتول.
صدرك متهشم يا حسين أقرح جفن الكرماء يا حسين.
يا حسين
بكتك أملك السماء يا حسين حزنا عليك بالدماء يا حسين. بكتك أملك السماء يا حسين حزنا عليك بالدماء يا حسين. بكتك أملك السماء يا حسين حزنا عليك بالدماء يا حسين.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حكاية من قلب عاش المحنة وكبر بيه، حكاية محب تغذى المحبة وسهر ليه، حكاية عراقي مر بالعشق ويا قطار الليل، هنيال عم السمع دقق هوا وشم ريحة الهيل. جاي ويهن بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم أغاتي وتاج راسي مستمعينا وحبايبنا في العراق وخارج العراق، والله يشفيكم يا أبويا شر كل ظالم وفاسد ومحتل، وياكم أخيكم كريم أبو عزيز انبوب نفط البصرة العقبة سكينة بخاصة العراق من سنة 83، بين فترة وفترة اتحركها أيادي عديدة عن حسن نية وسوء نية. هسه حق المستمع اللي يقول دوختنا يا أبو عزيز شنو حسن نية وشنو سوء نية، ذن شلون جمعتهين؟ أوضح وأقول أنه مشروع أنبوب البصرة العقبة إذا نريد ننظر له من كل الجوانب ونكون منصفين لازم نقول أنه حسن النية البي جاي من باب أنه العراق إذا يريد يزيد طاقته الإنتاجية من النفط راح يحتاج إلى منافذ تصدير عديدة ومتنوعة، واللي وحدة منهن يمكن أن يكون أنبوب النفط هذا. لكن سوء النية يجي من الأيادي الممتدة لتحريك هذا المشروع من جوا العباية الأمريكية الصهيونية، وتريد تخلي العراق على سكة التطبيع بأي وسيلة وطريقة ممكنة. هذا من جانب، ومن جانب ثاني أمريكا تريد تفرض على العراق تمويل حلفائها المطبعين ويا الكيان الصهيوني رغما عليه وعلى كل شعبه وعلى حساب ثرواته ومصالح الاقتصادية والاستراتيجية. أمريكا عدها أرقام بموازنتها العامة لدعم الأردن ومصر، وتريد تحذف هاي الأرقام من موازنتها وتفرضها على موازنة العراق من خلال مشروع أنبوب البصرة العقبة، وتخلي العراق إلى أجيال قادمة يدعم حلفائها بالمنطقة. عمي خل نحسبها حساب عرب ونحسب الأرقام. المشروع أساسه وساسه هو أنبوب يمتد من البصرة إلى ميناء العقبة الأردني بطول 1665 كيلومتر. زين، كلفة إنشاء الأنبوب داخل الأراضي العراقية والأردنية بحدود 9.5 مليار دولار. هنا كل هاي 9.5 مليار دولار تطلع من جيب العراق والعراقيين، يعني من كيسي وكيسك، يعني بالعالم كله ما صايرة أي أنبوب نفط غاز ماي يمتد بين البلدان ويحقق مصالح مشتركة إلها. كل بلد يتكفل بتكاليف الجزء من الأنبوب اللي يمتد بأراضية. هاي ذاك اليوم إيران وباكستان كملوا مشروع أنبوب غاز مشترك يمتد من إيران ويدخل الأراضي الباكستانية. الجزء اللي يمتد من الأنبوب داخل الأراضي الباكستانية، باكستان هي اللي دفعت فلوسه، هي اللي دفعت تكاليفه. هاي أول كارثة لهنا وبس. لا، العراق لازم يدفع على كل برميل من نفطة اللي يمر بالأنبوب اللي مد بفلوسه 25 سنت تكلفة عبور على كل برميل. هسه إذا يبقى الأنبوب ملكي مقبولة، لأنه على أي حال الأنبوب دي يمر بأراضي الأردنية. بس لا، مو هاي وبس، الجزء الأردني من الأنبوب المدفوع الثمن من جيب العراقيين بعد 25 سنة راح تتملك الأردن ويصير ملكها الخاص، وراح تتحكم بتصدير النفط العراقي مثل ما يعجبها وعلى كيف كيفها، مثل ما يقولون إخواننا السوريين. بعد ايش فارضين علينا الامريكان بهذا المشروع؟ ها، فارض علينا الامريكي ان نبيع يوميا 200 الف برميل للاردن بسعر تفضيلي ما يوصل لل 18 دولار لكل برميل. يعني لو يصعد سعر البرميل ويصير 120 دولار، العراق ما يبيع للأردن ال 200 ألف برميل أكثر من 18 دولار لكل برميل. يعني لو نحسب سعر البرميل اليوم كحد أدنى اللي هو 80 دولار، راح يصير فرق السعر على البرميل الواحد 62 دولار. يعني العراق شهريا دا يربح الأردن كل يوم 62 دولار في 200 في 30، يعني 156 مليون دولار بالشهر. أضربها ب 12 راح يصير الربح السنوي للأردن برأس العراق 1,872,000,000 دولار. هاي غير 25 سنت لكل برميل يمر من الأنبوب. ها، ألف عافية. إيه والله ألف عافية. إكلوا، ما طول خوالكم العراقيين بالوجود. وين أهل السيادة واللطم للصبح على السيادة العراقية لهنا وتخلص يا أبو عزيز؟ لا عمي، على كيفكم وياي، جايتكم الأرقام، صبروا لي شوي. العراق لازم يبني بالأردن مصافي تكرير، وبمصر مصانع بتروكيماويات يتم بيها تشغيل اليد العاملة المصرية والأردنية. إمو إحنا كل أيادينا العاملة العراقية لتشتغل وراتبها ما شاء الله جارية وبالملايين، وبعد ما عدنا بطالة. أي نعم، بلدنا ولا أكو خريجين نفط عاطلين بيه عن العمل، ولا مهندسين دي بيعون حب جيجاير عليك، ولا تجمع يم هاي الوزارة ويم ديش المؤسسة. العراقيين كلهم على باب الله. لا إله إلا الله يقول لك شر البلية ما يضحك. وهالشكل راح توصل كلفة المشروع، يعني مشروع أنبوب البسط العقبة، إلى أكثر من 26 مليار دولار، وكلفة التصدير لكل برميل 5.5 دولار. البدائل للعراق عن هذا المشروع حسب خبراء ووزراء ونواب ورؤساء وزراء هواية، وبتكاليف هواية أقل. لكن كل هذا يهون، إي والله يا عمي والله يهون، جيراننا وابناء ديننا وقوميتنا خلي نفيدهم ويفيدونا، وإن كان المشروع حتى جدوى اقتصادية ما بيه حسب خبراء طبعا. لكن هنا النقطة، لكن أن يوصل النفط العراقي إلى العدو الصهيوني ويكون هو المستفاد النهائي منه، هاي ما يقبلها كل عراقي شريف وابن أصل. أن يكون المشروع منسجم مع مشروع ميناء بن غوريون الصهيوني البديل عن قناة السويس، واللي بسبب اليوم دا تنذبح غزة ودا تنذبح نسائها وأطفالها، هاي ما يقبلها لا الشعب العراقي ولا الدولة العراقية. وحيا العراق، وحيا الله كل من يخدمه بوعي وبإخلاص. وشكرا لاستماعكم يا هلنا وحبايبنا، وهذا أخوكم كريم أبو عزيز، ومودعين بالله ورسوله.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز، بسم الله الرحمن الرحيم:
فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 159 من سورة آل عمران: الخلق.
الخلق.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أول ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة حسن خلقه. وقال صلى الله عليه وآله: سوء الخلق ذنب لا يغتفر. وقال صلى الله عليه وآله: إن العبد ليبلغ بحسن خلقه عظيم درجات الآخرة وشرف المنازل، وإنه لضعيف العبادة. وقال صلى الله عليه وآله: ما من شيء أثقل في الميزان من خلق حسن.
من خلق حسن.
قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: رب عزيز أذله خلقه، وذليل أعزه خلقه. وقال عليه السلام: عود نفسك السماح، وتخير لها كل خلق أحسنه، فإن الخير عادة. وقال عليه السلام: من ساء خلقه مله أهله. وقال عليه السلام: عقوبة العقلاء التلويح، وعقوبة الجهلاء التصريح. وقال عليه السلام: من حسن خلقه كثر محبوه وأنست النفوس به. ذكر وموعظة. قال الإمام الصادق عليه السلام: دع ابنك يلعب 7 سنين ويؤدب 7 سنين، والزمه نفسك 7 سنين، فإن أفلح وإلا فإنه لا خير فيه. وقال عليه السلام: إن حسن الخلق يذيب الخطيئة كما تذيب الشمس الجليد. وقال عليه السلام: إن البر وحسن الخلق يعمران الديار ويزيدان في الأعمار.
ذكر وموعظة. ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نظرات في سيرة السجاد عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وأهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين وهذا البرنامج. يقول المؤرخون إن يزيد بن معاوية كتب إلى عبيد الله بن زياد يأمره بإرسال رأس الحسين ورؤوس القتلى من أصحابه وأهل بيته إلى الشام، فقام اللعين بتنفيذ ذلك، فأرسلهم مع مغفر بن ثعلبة العائدي وشمر بن ذي الجوشن وجماعة جنده، وكان في مقدمة هذا الركب من السبايا والرؤوس المرفوعة على الرماح هو الإمام علي بن الحسين عليه السلام، وكان كما يصفه الرواة مقيدا بالحديد وعلى بعير أجرد ينظر بعينين دامعتين إلى رأس أبيه وهو مرفوع على رأس رمح طويل.
ولما بلغوا بهم الشام خرج أهلها إلى استقبالهم بأبهى مظاهر الزينة والفرح، باعتبارهم من سبايا الفرس والديلم الذين خرجوا على إمرة اللعين يزيد بن معاوية، فكانوا يستحقون هذه المعاملة كما صورها لهم إعلام الأمويين وأزلام الشمر ابن ذي الجوشن وعمر بن سعد والقتلة المردة من جيش ابن زياد. ما زلنا معكم أيها الإخوة والأخوات من طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وبرنامج نظرات في سيرة الإمام السجاد عليه السلام.
نعم أعزائنا المستمعين، يقول المؤرخون: وبعدها دعا يزيد بن معاوية أشراف الشام ووجوهها وأجلسهم حوله وأمر بإدخال علي بن الحسين والرؤوس والسبايا، فأدخلوهم عليه مربطين بالحبال، فقال له علي بن الحسين: أنشدك الله يا يزيد، ما ظنك برسول الله لو رآنا على مثل هذه الحال؟ فلم يبقى أحد ممن كان حاضرا إلا وبكى كما جاء في العديد من المرويات، وكانت مشاهد الطفوف تعرض على المسلمين يسمعها علي بن الحسين ويراها فيصحح ما يمكنه تصحيحه. وهنا رد سلام الله على يزيد مما سنتحدث عنه في الحلقة القادمة، ونكتفي بالقول إن الدين لو ترك بأيدي عصابة يزيد لانحرف وانتهى، لأن يزيد يفسر دين الله وقرآنه كما يريد ويهوى، فصنع الله به ما قد رأيت. وهذا هو التوظيف الديني للسياسة الأموية الظالمة والتي جاء الإمام علي بن الحسين عليه السلام ليصححها، بل يفضحها ويفندها ويعيد الحق إلى نصابه. شاء الله تعالى أن يبقي علي بن الحسين حيا لكي يصحح هذا التعسف الأموي في عرض الدين، ولكي يقطع الطريق أمام الجبرية التي حاول منظرو الدولة الأموية الترويج لها عبر تأكيدهم هذا التفسير المتعسف لآيات الله البينات. وهذا ما سوف نتعرض له عبر حديث الإمام زين العابدين مع يزيد في الحلقة القادمة إن شاء الله.
فحتى ذلك الحين دمتم في أمان الله.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
لآلئ ودرر،
لآلئ ودرر، في الإذن والحجب. كان سعيد بن عتبة إذا حضر باب أحد من السلاطين جلس جانبا، فقيل له:
إنك لتتباعد من الآذن جهدك.
فأجاب:
لأن أدعى من بعيد خير من أن أخصى من قريب.
وإن مسيري في البلاد ومنزلي هو المنزل الأقصى إذا لم أقربي، ولست وإن أدنيت يوما ببائع خلاقي ولا دين ابتغاء التحبب. وقد عده قوم تجارة رابح ويمنعني من ذاك ديني ومنصبي.
قال شعر:
رأيت أناسا يسرعون تبادرا إذا فتح البواب بابك إصبعا، ونحن جلوس ساكنون رزانة وحلما إلى أن يفتح الباب أجمعا.
Thank you. الحكماء
لا يواظب أحد على باب السلطان فيلقي عن نفسه الأنفة ويحتمل الأذى ويكظم الغيظ إلا وصل إلى حاجته.
من قرع الباب يوشك أن يفتح له. وقال شعر:
لا تيأسن وإن طالت مطالبة، إذا استعنت بصبر أن ترى فرجا. إن الأمور إذا أفسدت مسالكها فالصبر يفتق منها كلما ارتتجا. أخلق بذي الصبر أن يحظى بحاجته، ومدمن القرع للأبواب أن يلجا.
ونظر رجل إلى روح بن حاتم واقفا في الشمس عند باب المنصور فقال له:
لقد طال وقوفك في الشمس يا روح، ذلك لكي يطول جلوسي في الظل.
وقال شعر:
شاد الملوك قصورهم فتحصنوا من كل طالب حاجة أو راغب، فإذا تلطف للدخول عليهم راج تلقوه بوعد كاذب. فاطلب إلى ملك الملوك ولا تكن باد الضراعة طالبا من طالبي.
قال أبو مسهر:
أتيت للدخول على ابن عبدكان فقام بحجبي، فكتبت إليه رقعة فيها هذان البيتان من الشعر: إني أتيتك للتسليم أمس فلم تأذن عليك لي الأستار والحجب، وقد علمت بأني لم أرد ولا والله ما رد إلا العلم والأدب. فأجابني ابن عبد كان قائلا:
لو كنت كافأت بالحسنى لقلت كما قال ابن أوس وفيما قاله أدب. ليس الحجاب بمقص عنك لي أملا، إن السماء ترجى حين تحتجب.
مستمعين الكرام، نتمنى لكم أطيب المنى.
لآلئ ودرر،
لآلئ ودرر.
We'll be right back.
أنا شبل للأسد وإلى الأبد باق بداري في وجه الغاصب بنا من أبي أرمي بناري أنا شبل للأسد وإلى الأبد باق بداري في وجه الغاصب بنا من أبي أرمي بناري بالجنابل زندي قاتل من هالأرض روحك شايل جرب تنشوف المراجل طفك برصاصات عياري طفك برصاصات عياري جيل للنصر سيهزمكم جيل من عمر الورد من صغر كبير أرعبكم من أولى حروف المهد فوجودك في أرض مؤقت وسترحل تطرد وستسقط قول للحق وبي وبصدق الوعد
الحاجة عشر مساء. هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعي الكرام في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حييكم من خالد العبد الله في حصاد المساء وأبدأه بالعناوين الرئيسية. اللواء سلامي في رسالة إلى السيد نصر الله يؤكد أن الصهاينة ينتظرهم الانتقام القاسي. هنية يوار الثرى في قطر وطهران تدين قيام بعض الدول الغربية بمنع إدانة جريمة اغتياله في مجلس الأمن. وجيش الاحتلال يواصل مجازره في غزة ويدفع بلواء جديد إلى القطاع. وإلى التفاصيل أهلا بكم. شدد القائد العام لقوات حرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي على أن جبهة الحق ستحقق انتصارا عظيما وأن الصهاينة ينتظرهم الانتقام القاسي. وفي برقية تعزية للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله قال اللواء سلامي إنه لا شك أن شهيد فؤاد شكر كان خلاصة شهداء حزب الله مؤكدا أن على العصابة الصهيونية وداعميها ترقب انتقام المقاومة. وكان السيد نصر الله أكد في كلمة خلال الاحتفال التابيني الذي أقامه حزب الله تكريما للشهيد فؤاد شكر أن الرد كان على جريمة اغتياله وعلى اعتداء الاحتلال على الضاحية الجنوبية لبيروت سيكون حقيقيا ومدروسا جدا وليس ردا شكليا. وحول أبرز ما جاء في الصحف